بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروسنا في شرح مجلة الأحكام العدلية. في الدرس الماضي كنا قد سردنا القواعد الفقهية التي سوف نحتاجها أثناء قراءة هذا الكتاب طبعا وغيره من كتب الفقه. واليوم نريد أن نبدأ بالقسم الأول، وهو قسم البيوع. يعني لا ننسى أن هذا الكتاب هو كتاب فقه قانوني على مذهب الحنفية، كانت تحكم به الدولة العثمانية في زمانها. وهذا الكتاب هو أن جمع قضايا المعاملات بشكل مواد قانونية ذكر فيها القول الراجح عند الحنفية، لكن هو الآن سيبدأ بفصل بين يدي كتاب البيوع، وهو فصل في المصطلحات، الاصطلاحات الفقهية، وسيذكر الكلمات التي ستمر معنا ويبين معنى كل كلمة. نعم.
الكتاب الأول في البيوع، وينقسم إلى مقدمة وسبعة أبواب.
نعم.
المقدمة في بيان الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالبيوع.
نعم.
المادة الأولى بعد المئة، الإيجاب أول.
في عنا في العقد سواء عقد بيع أو غيره إيجاب قبول. طيب ما هو الإيجاب؟ نعم، الإيجاب
أول كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف.
إذا معناها الإيجاب هو الكلام الذي يذكر من أحد العاقدين، البائع أو المشتري، المستأجر أو المؤجر، الزوج أو الزوجة. يعني في كل عقد ما يذكر أولا هو الإيجاب، وما يذكر ثانيا هو القبول. إذا الإيجاب هو نعم
أول كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف.
نعم.
وبه يوجب ويثبت التصرف. المادة الثانية بعد المئة، القبول ثاني كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف.
نعم.
وبه يتم العقد.
تمام. إذا معناه الإيجاب ما يذكر أولا، والقبول ما يذكر ثانيا، وكلاهما الغاية منهما هي لأجل إنشاء التصرف. طيب، فالإيجاب يثبت التصرف، والقبول يتم هذا التصرف. نعم.
المادة الثالثة بعد المئة، العقد التزام المتعاقدين وتعهدهما أمرا، وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول.
إذن معناه العقد هو ارتباط الإيجاب بالقبول، وبناء عليه يحصل التزام من كلا العاقدين سواء بائع ومشتري، زوج وزوجة، مستأجر ومؤجر، واهب ومتهب يعني قابل للهبة، كلاهما هو أن أنشأ تصرفا وارتبط إيجاب هذا بقبول ذلك. النتيجة ما هي؟ أن كل منهما التزم بشيء لم يكن واجبا عليه، وإنما التزم به في هذا العقد. فالبائع التزم بنقل هذا الشيء المبيع من ملك البائع إلى ملك المشتري، فينتقل الملك بمجرد العقد، ويلتزم المشتري بدفع الثمن. طيب في الزواج، الزوج عليه التزامات دفع المهر والنفقة وما شابه ذلك، والمرأة عليها التزام تمكين الزوج من الاستمتاع بها وغير ذلك من حقوق العقد. لذلك إخواننا هذا هو تعريف العقد. نعيدهم. العقد
التزام المتعاقدين وتعهدهما أمرا، وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول.
إذن هو الآن لو قال العقد هو ارتباط الإيجاب بالقبول، نعم، بحيث يحصل عنه التزام كل من العاقدين وتعهده بشيء من واجبات والتزامات وحقوق تلزمه من خلال العقد، لا قبل العقد، إذن الثمن على المشتري ما كان واجب قبل العقد وإنما وجب في العقد. نعم.
المادة الرابعة بعد المئة: الانعقاد تعلق كل من الإيجاب والقبول بالآخر على وجه مشروع يظهر أثره في متعلقهما.
نعم. إذن العقد هو فعل البائع والمشتري، فعل العاقدين الزوج والزوجة وما شابه ذلك. إذن العقد يرجع إلى فعل الزوج الطرف الأول والزوجة الطرف الثاني، أو البائع والمشتري. لكن الانعقاد هو الفعل المطاوع عند العقد، عقدا العقد فانعقد، معناها بنيت عليه الالتزامات المرجوة منه والمترتبة عليه. عيده الانعقاد
تعلق كل من الإيجاب والقبول بالآخر.
نعم.
على وجه مشروع يظهر أثره في متعلقهما.
يعني الآن أخوانا لابد أن يكون هذا الانعقاد مشروعا، إذا لابد من إذن الشرع، وبالتالي القاعدة التي نحفظها العقد شريعة المتعاقدين هذا كلام غير دقيق بإطلاقه، وإنما يجب أن يفهم بقيود كثيرة، لأن العقد لابد فيه من رضا الشارع. إذا شو قال لك هنا على وجه مشروع، على وجه مشروع بحيث يترتب الالتزامات الشرعية على هذا العقد. نعم.
المادة الخامسة بعد المئة: البيع مبادلة مال بمال ويكون منعقدا وغير منعقد.
إذا البيع هو مبادلة المال بالمال، طبعا له شروط ستأتي معنا لاحقا وهو أنواع. إذا أساس البيع هو ما هو؟ مبادلة مال من قبل البائع بمال من قبل المشتري. هلا كلمة مال تشمل بقى العقار والمنقول والذهب والفضة والمكيدات والموزونات، كل ذلك يدخل في كلمة مال. مبادلة المال بالمال هذا هو العقد. وقال البيع ينقسم إلى إيش؟ إلى بيع منعقد وبيع غير منعقد، والمنعقد إلى صحيح وفاسد وباطل، وإلى نافذ وغير نافذ. الآن ستأتي معنا هذه الأقسام. نعم.
المادة السادسة بعد المئة: البيع المنعقد هو البيع الذي ينعقد على الوجه المذكور.
نعم.
وينقسم إلى صحيح وفاسد ونافذ وموقوف. المادة السابعة بعد المئة:
نعم.
البيع الغير المنعقد هو البيع الباطل. المادة الثانية
يعني لا يترتب عليه أي التزام، أنا عقدت هذا العقد لكن وجد فيه مانع شرعي أو مانع أن يقتضى عدم صحة هذا الانعقاد. يعني بعتك أنا شيء لا يباع شرعا، بعتك شيء ليس بمال، كيف بعتك هذا الشيء؟ فنقول هذا الأمر يمنع انعقاد البيع. بعتك هذا الحر، بعتك هذا الميتة، هذه الميتة، فقلت لي قبلت، شو الحكم هنا؟ نقول هذا البيع ما انعقد لأنه باطل ولا يترتب عليه أي شيء أبدا. نعم.
المادة الثامنة بعد المئة: البيع الصحيح هو البيع الجائز وهو البيع المشروع ذاتا ووصفا.
إذا مشروع من حيث أصله ومن حيث وصفه، يعني من حيث أشياءه الذاتية الأركان ومن حيث أشياءه التابعة له المسمى هنا بالأوصاف. نعم.
المادة التاسعة بعد المئة: البيع الفاسد هو المشروع أصلا لا وصفة.
صار عندنا الآن كم نوع العقد؟ صحيح وفاسد وباطل. الباطل أصلا غير منعقد، والصحيح انعقد أصلا ووصفا، الفاسد صحيح من حيث الأصل لكن فاسد من حيث الوصف. كما لو مثلا ذكرنا الربا، الربا من حيث انه بيع هذا ما في اشكال لانه مبادلة مال بمال، لكن لما كان فيه زيادة، الزيادة وصف، فنقول هذه الزيادة هي الخلل الموجود في هذا العقد، فكان هذا العقد حراما وهو فاسد، لانه صحيح من حيث اصله فاسد من حيث وصفه. نعم.
يعني أنه يكون صحيحا باعتبار ذاته، فاسدا باعتبار بعض أوصافه الخارجة.
الخارجة عن الإيش؟ عن ذات العقد وعن ركن العقد. نعم.
المادة العاشرة بعد المئة: البيع الباطل ما لا يصح أصلا، يعني أنه لا يكون مشروعا أصلا. المادة الحادية عشرة بعد المئة: البيع الموقوف بيع يتعلق به حق الغير كبيع الفضولي.
يعني هو بيع عقده الموجب والقابل، نعم، وانعقد بناء على الإيجاب والقبول الصادر من أهله المضاف إلى محله، لكن لما تعلق به حق الغير لم يفيد حكمه، لم يفيد حكمه، فكان صحيحا غير نافذ، لأنه يحتاج إلى الإجازة، فالإجازة اللاحقة بعد العقد من قبل صاحب الحق كالوكالة السابقة. هلأ هنا أخواننا البيع الموقوف كبيع الفضولي مثلا، لكن نقول ليس كل بيع يعني فيه فضولي فهو في ضرر أو في غرر، لا، قد يكون في مصلحة ومنفعة، فبالتالي جاز البيع وتوقف على إجازة من له الحق. أنا بعت بيت أسيدنا الكريم لإنسان، هو ما كان موجود ولا موكلني، قال لي إنسان، قال لي أنا بشتري بيت، تقول بعتك بيت فلان، قال لي اشتريت، تقول بعتك، ثم الآن شو بيقول هذا العقد؟ إيجاب وقبول، إذن هو صحيح. طيب هل أنا بعت شيء أملكه؟ لا، وإنما هذا ملك الغير، تعلق حق الغير بهذا العقد، إذن بالتالي الآن نعرض عليه الأمر، نعرضه عليه، فإن وافق أجاز العقد مش الحال، وتعتبر إجازته اللاحقة كالوكالة السابقة، وإن اعتذر أن لا والله ما بدي إياه، التغى البيع خلاص. إذن معناها العقد الموقوف هو موقوف على إجازة من له الحق أو على فسخه. نعم.
المادة الثانية عشرة بعد المئة: الفضولي هو من يتصرف بحق الغير بدون إذن شرعي.
كما ذكرنا ليس بالضرورة أن يكون العمل في ضرر، بل قد يكون في منفعة. نعم.
المادة الثالثة عشرة بعد المئة: البيع النافذ بيع لا يتعلق به حق الغير.
إذن ليس موقوفا. نعم.
وهو ينقسم إلى لازم وغير لازم. المادة الرابعة عشرة بعد المئة: البيع اللازم هو البيع النافذ العاري عن الخيارات.
لا خيار شرط، ولا خيار عيب، ولا خيار رؤية. نعم.
المادة الخامسة عشرة بعد المئة: البيع الغير اللازم هو البيع النافذ الذي فيه أحد الخيارات. المادة السادسة عشرة بعد المئة: الخيار كون أحد العاقدين مخيرا على ما سيجيء في بابه.
كما سيأتي معنا عندنا خيارات كثيرة، المشهور منها خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب كما سنفصله لاحقا. نعم.
المادة السابعة عشرة بعد المئة: البيع البات هو البيع القطعي. المادة الثامنة عشرة:
أي البيع الذي ليس فيه خيار لأحد، لا للبائع ولا للمشتري، وفيه التزام قطعي غير قابل للفسخ إلا بتراضيهما. نعم.
المادة الثامنة عشرة بعد المئة: بيع الوفا هو البيع بشرط أن المشتري متى رد الثمن يرد البائع إليه المبيع.
هل هذا البيع أخواننا هو في الأصل في حكم الرهن، هو في حكم الرهن، يعني أنا لي عندك مليون ليرة سورية، أنت الآن ما بتعطيني إياهن، تعطيني البيت أجعله عندي أشتريه منك، هل أنا الآن قد أسكنه بإذنك مثلا، لكن بحيث أنت ما بترد لي المليون أنا ماذا أفعل؟ أعطيك البيع البيت. هل هذا الآن صورة صورة بيع، لكن لما اشترطنا الوفاء أي رد البائع البيت للمشتري، رد البائع مو رد البائع رد المشتري البيت للبائع، البائع هو المديون، والمشتري هو الدائن. نعم. فأخذت أنا البيت منك بمقابل الدين الذي لي عليك، أرد إليك البيت عندما ترد إلي الدين. هل هذا في حكم الرهن ويطبق عليه أحكام الرهن؟ نعم.
وهو في حكم البيع الجائز بالنظر إلى انتفاع المشتري به.
نعم.
وفي حكم البيع الفاسد بالنظر إلى كون كل من الطرفين مقتدرا على الفسخ. وفي حكم الرهن بالنظر إلى أن المشتري لا يقدر على بيعه إلى الغير. المادة 19 بعد 100: بيع الاستغلال هو بيع المال وفاء على أن يستأجره البائع. المادة 20 بعد 100: البيع باعتبار المبيع ينقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول بيع المال بالثمن، وبما أن هذا القسم،
وهذا هو البيع المطلق، بعطيك بضاعة، بعطيك مبيع، بتعطيني مال ثمن، هذا شو نسميه؟ هذا البيع المطلق. نعم.
وبما أن هذا القسم أشهر البيوع يسمى بالبيع،
وليس بحاجة إلى قيد آخر، نقول هذا بيع، بعتك معناه إيش؟ بعتك شيئا من المبيعات بمال، بيت بمال، بثمن، سيارة بثمن.
القسم الثاني هو الصرف.
الصرف يكون كلا الطرفي العقد، كلا العوضين من قبل البائع والمشتري من جنس الأثمان، بعتك مال بمال، هنا ذهب بفضة، ذهب بمصاري، العملات بعضها في بعض، كلها ماذا نسميه؟ صرف. نعم. فاليوم الآن بائع الذهب يقال له صائغ، قال له صراف. لماذا؟ لأنه لا يصوغ الذهب، وإنما يعني تأتيه قطع الذهب كلها مصوغة خالصة، وبالتالي هو فقط يبيعها، يبيع ثمنا بثمن، فهو صراف وليس بصائغ. نعم.
والقسم الثالث بيع المقايضة.
المقايضة أن أبيع سلعة بسلعة، بيت بسيارة، هم فيهم يعني ثمن ذهب وفضة ومصاري. بعتك الآن قمح مثلا بشعير، تمر مثلا بعتك بملح، وهكذا.
والقسم الرابع السلم. المادة 21 بعد 100: الصرف بيع النقد بالنقد.
هذول الحقيقة دول ثلاثة: البيع المطلق والمقايضة والصرف. الآن في عنا تقسيم آخر، نقول إما أن يعجل الثمن ويؤخر المبيع، وإما أن يعجل المبيع ويؤخر الثمن. أما المنهي عنه ما هو؟ الكالئ بالكالئ، أن يكون كله من المبيع والثمن كلاهما مؤجل، هذا لا يجوز، لكن يجوز تأجيل أحدهما مع تعجيل الآخر. فإذا عجل المبيع وأخر الثمن فيكون بيع بالتقسيط، بعتك سيارة تعطيك كل شهر 10,000، بسلمك السيارة فورا والثمن مؤجل، هذا شو نسمي؟ بيع بالتقسيط. طيب وإذا بنساوي العكس، نعجل الثمن ونأخر المبيع، نقول هذا هو السلام، بعطيك أنا الآن 100,000 ليرة سورية هلأ فورا، تعطيني القمح أنت الآن بحزيران. إذا معنى ذاك شو نسميه؟ تعجيل الثمن وتأجيل المبيع، هذا هو السلام. نعم.
المادة 22 بعد 100: بيع المقايضة بيع العين بالعين،
يعني السلعة بالسلعة.
أي مبادلة مال بمال غير النقدين. المادة
غير النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامهما الآن من العملات. نعم.
المادة 23 بعد 100: السلم بيع مؤجل بمعجل.
بيع
مؤجل بمعجل.
أيوة. بيع مؤجل اللي هو المبيع المسلم فيه القمح أو التمر أو ما شابه ذلك بمؤجل، هو رأس المال السلام. أقول لك أنا بعتك 100 قمح بحزيران التسليم والثمن هلأ. نعم.
المادة 24 بعد 100: الاستصناع عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعمل شيئا، فالعامل صانع والمشتري مستصنع والشيء مصنوع. المادة الخامسة والعشرون بعد المئة.
جوزه العلماء للتعامل، أما هو في الأصل بيع معدوم وله شبه بالسلام لكن يختلف عن السلام بأشياء، طبعا ستأتي مع تفصيلة منها، مثلا موضوع أن الاستصناع لا يشترط في دفع الثمن والأجل أنه تكون أقل من شهر، السلام يكون الأجل أكثر من شهر، وشروط أخرى تأتي معنا لاحقا. أنا بقول لك أخي اصنع لي هذه القطعة المادة من عندك والعمل عليك، تصنع لي إياها بجي أبهده بعطيك ثمنها تعطيني إياها أنت، هذا شو نسمي هذا استصناع طبعا، وله شروط وله أحكام. الآن فقط عم نعرف الاستصناع تعريف فقط ما نذكر أحكامه. نعم.
المادة الخامسة والعشرون بعد المئة، الملك ما ملكه الإنسان سواء كان أعيانا أو منافع.
ممكن أنا أملك العين الرقبة، بعتك البيت أو أجرتك منفعته، إذا معناه أنت الآن شو ملكت أنت الآن سكنة، سكنة الدار هي منفعة. أي نعم. المرأة عندما يعني بتزوجها على مثلا سيارة، المهر سيارة، بتكون هي ملكة السيارة، أنا ماذا ملكت؟ حق الاستمتاع، هذا منفعة، وهكذا. نعم.
المادة السادسة والعشرون بعد المئة، المال هو ما يميل إليه طبع الإنسان ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة منقولا كان أو غير منقول.
إذا ما يميل إليه طبع الإنسان، وهالكلام إخوان هذا عام، لكن لما قال ويمكن ادخاره، حقيقة هذا هو القيد الذي يميز المال عن غيره، يمكن ادخاره. نعم. ممكن أنا أخبيه، ممكن أنا أحفظه، هذا شيء يدوم. أما المنافع ما بتدوم، فبالتالي لا يقال لها أموال. ويقسم المال إلى قسمين، إلى منقول وعقار. نعم.
المادة السابعة والعشرون بعد المئة، المال المتقوم يستعمل في معنيين، الأول بمعنى ما يباح الانتفاع به، والثاني بمعنى المال المحرز، فالسمك في البحر غير متقوم.
مع أنه انتفع به لو صدنا، لكن الآن غير محرز، أنت الآن ما فيك الآن جي ودغري، ما هو ضمن ملكك. نعم.
وإذا اصطيد صار متقوما بالإحراز. المادة الثامنة والعشرون بعد المئة، المنقول هو الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخر، فيشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات.
نعم.
المادة التاسعة
طالما يمكن
والعشرون،
تحويله هو نقله من مكان إلى مكان فهو إذن منقول. نعم.
المادة التاسعة والعشرون بعد المئة، غير المنقول ما لا يمكن نقله من محل إلى آخر، كالدور والأراضي مما يسمى بالعقار. المادة الثلاثون بعد المئة، النقود جمع نقد وهو عبارة عن الذهب والفضة.
هذا في زمانهم، الآن نقود أضيف إليها ما يقوم مقام الذهب والفضة مما اصطرح عليه الناس من النقود. نعم.
المادة الحادية والثلاثون بعد المئة، العروض جمع عرض بالتحريك، وهي ما عدا النقود والحيوانات والمكيلات والموزونات كالمتاع والقماش. المادة الثانية والثلاثون بعد المئة،
هذا النهاية المادة،
العروض جمع عرض بالتحريك، وهي ما عدا النقود والحيوانات والمكيلات والموزونات كالمتاع والقماش.
هي كل يقال لها عروض تجارية. نعم.
المادة الثانية والثلاثون بعد المئة، المقدرات ما تتعين مقاديرها بالكيل أو الوزن أو العدد أو الذراع، وهي شاملة للمكيلات والموزونات والعدديات والمذروعات.
نعم. يعني كل ما يمكن تقديره بمقدار سواء كان كيل أو وزن أو عد أو ذراع.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المئة، الكيلي والمكيل هو ما يكال.
يقال هذا شيء كيلي أي يباع كيلا، أو هو مكيل يعني اسم مفعول. نعم.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المئة، الوزني والموزون هو ما يوزن. المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة، العددي والمعدود هو ما يعد. المادة السادسة والثلاثون بعد المئة، الذرعي والمذروع هو ما يقاس بالذراع.
أو المتر أو المساحة هنا أو اليارد أو ما شبه ذلك، مما هي مقادير في المساحة محددة. نعم.
المادة السابعة والثلاثون بعد المئة، المحدود هو العقار الذي يمكن تعيين حدوده وأطرافه. المادة الثامنة والثلاثون بعد المئة، المشاع ما يحتوي على حصص شائعة.
أنا الآن أملك أنا وشركاء البيت، أنا إلي الربع، هو له الثلث، هو له السدس، نصف كذا، هي مقادير غير محددة داخل العقار. يعني أنا إلي ربع الدار، الربع تبعي معين وين؟ مو معين، ماذا نسمي؟ حصة شائعة، إيه نعم، أو مشاع. الآن بعرفنا الآن الخطأ، يقول المشاع هو اللي ماله مالك على الأرض مشاع. لا، الأرض مشاع مو هي الأرض اللي ماله مالك، هي الأرض اللي يعني فيها شركاء لهم حصص شائعة غير مفرزة غير محددة. نعم.
المادة التاسعة والثلاثون بعد المئة، الحصة الشائعة هي السهم الساري إلى كل جزء من أجزاء المال المشترك.
لما أنا ببيعك الآن ربع البيت، يعني كل جزء من أجزاء البيت أنا إلي ربعه. نعم، هي حصة شو نسميها؟ شائعة، على الشيوع، يعني على أن يشيع نصيبي في كل جزء من أجزاء البيت، يعني كل بلاطة كل جزء من البيت إلي ربعه أنا، هي يسمى حصة إيش؟ على الشيوع. نعم.
المادة الأربعون بعد المئة، الجنس ما لا يكون بين أفراده تفاوت فاحش بالنسبة إلى الغرض منه.
مثل الآن القمح مثلا، مثل الآن الخشب، مثل الحديد، كله يستعمل يعني ضمن مقصود واحد والتفاوت بينها قليل، هذا ماذا نسميه؟ جنس. نعم.
المادة الحادية والأربعون بعد المئة، الجزاف والمجازفة، بيع مجموع بلا تقدير.
أنا بعتك مجموعة أشياء من غير ما نعين ثمن كل واحد منها، هالمجموعة هذه الأغراض كلها شو حقهم؟ تدي ألف، هالألف مقابل هالمجموعة هي، ما فصلنا كل قطعة بقديش، شو مسميها هي؟ مجازفة أو مشايل الآن بمجتمعنا.
المادة الثانية والأربعون بعد المئة، حق المرور هو حق المشي في ملك الغير.
المادة أنا الآن إلي حق المرور في دارك أو في أرضك ذهابا وإيابا، يعني مو حق المشي هو من إنسان يتمشى بأرضك، لا، إله حق المرور، هذا العقار يعني له حق المرور في عقار آخر، وبالتالي هذا الإنسان له حق المرور ولا يحق لأحد أن يمنعه من هذا الحق. لا، بده يكون هو بالأصل حق ثابت هذا وليس باتفاق هذا. نعم.
المادة الثالثة والأربعون بعد المئة، حق الشرب، حق الشرب هو نصيب معين معلوم من النهر.
الآن نهر يمر بين أراضي، إذن هذه الأراضي لها حق السقيا من هذا النهر، هذا ماذا نسميه؟ حق الشرب، ويقسم الماء بين الأراضي على قدر حصص هذه الأراضي. نعم.
المادة الرابعة والأربعون بعد المئة، حق المسيل، حق جريان الماء والسيل والتو كاف من دار إلى الخارج. عندكم شيء؟
نتركها هلا، نرجع إن شاء الله.
المادة الخامسة.
يعني الآن أخوانا الآن إلي في أرضي حق مسيل الماء من أرضي إلى أرضك. أنا سقيت أرضي في جدول يمر من أرضي إلى أرضك. هل هذا الجدول ملكك ويمر في أرضك، لكن أنا إلي حق المسيل فيه بمر مي من عندي لعندك، مثل مثلا حق المجاري الآن من بيت لبيت. نعم.
المادة الخامسة والأربعون بعد المئة، المثلي ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتد به.
نعم.
المادة السادسة والأربعون بعد المئة، القيمي ما لا يوجد له مثل في السوق أو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به في القيمة.
تمام. إذن يقسم المال إلى قسمين، إلى مثلي وإلى قيمي. مو قيمي، قيمي ينسب إلى المفرد دائما. إيه نعم. نعم.
المادة السابعة والأربعون بعد المئة، العدديات المتقاربة، المتقاربة المعدودات هي التي لا يكون بين أفرادها وآحادها تفاوت في القيمة، فجميعها من المثليات.
حبات الخرز الصغيرة مثلا، حبات البيض الآن المتعارفة متقارب هذا، أما البطيخ مثلا متفاوت.
المادة الثامنة والأربعون بعد المئة، العدديات المتفاوتة المعدودات هي التي يكون بين أفرادها وآحادها تفاوت في القيمة، فجميعها قيميات. المادة التاسعة والأربعون بعد المئة، البيع يعني ماهيته عبارة عن مبادلة مال بمال، ويطلق على الإيجاب والقبول أيضا لدلالتهما على المبادلة،
يعني على العقد. نقول هذا بيع، ليه؟ فيه ركن البيع وهو الإيجاب والقبول، لأن في الإيجاب والقبول يحصل المبادلة. نعم.
المادة الخمسون بعد المئة، محل البيع هو المبيع. المادة الحادية والخمسون بعد المئة، المبيع ما يباع وهو العين التي تتعين في البيع، وهو المقصود الأصلي من البيع،
وهو أن أنقل ملكية هذه العين من البائع إلى المشتري. نعم.
لأن الانتفاع إنما يكون بالأعيان والأثمان وسيلة للمبادلة.
إنما يكون بالأعيان.
نعم.
والأثمان
وسيلة للمبادلة. أيوة.
يعني أنا هذا الأصل إخوان، شو بدي أنا الآن؟ بدي السيارة انتفاع فيها، بدي البيت انتفاع فيه، بدي غسالة انتفاع فيها، وبدفع الثمن وسيلة للوصول إلى هذا الثمن، إلى هذا المبيع. أما المقصود العقد، ما هو المقصود العقد؟ هو البيع، هو المبيع العين. نعم. إذا قال إخواننا محل العقد هو المبيع والثمن تابع، والثمن تابع. نعم.
لأن الانتفاع إنما يكون بالأعيان والأثمان وسيلة للمبادلة.
نعم.
المادة الثانية والخمسون بعد المئة، الثمن ما يكون بدلا للمبيع ويتعلق بالذمة،
ويتعلق في ذمة المشتري، ويتعلق في ذمة المشتري. يعني أنا لم أقول لك أنا اشتري سيارتك بمليون ليرة سورية، السيارة لك قدامنا موجودة، لكن المليون قد يكون غير موجودين أصلا، ولا معي أصلا ولا أملكها، بروح عند أحد الناس بتدينه بجيب لك ياهن. إذا معناها السيارة تعينت في العقد، أما الثمن أين ثبات؟ في الذمة وليس في الواقع، ليس في العين. نعم.
المادة الثالثة والخمسون بعد المئة، المثمن المسمى هو الثمن الذي يسميه ويعينه العاقدان وقت البيع بالتراضي، سواء كان مطابقا لقيمته الحقيقية أو ناقصا عنها أو زائدا عليها.
لذلك صار في عنا ثلاث كلمات، القيمة، السعر، الثمن. القيمة ليس للبائع والمشتري فيها علاقة أبدا، المعيار شو هو؟ حركة السوق، إيجاب عرض وطلب، وبالتالي يحكمها السوق والتجار هم الذين يعرفون هذه القيمة. الثمن هو ما اتفق عليه البائع والمشتري، قد يكون زيادة على القيمة أو أنقص من القيمة. طيب، والثمن والسعر هو ما يطلبه البائع ابتداء قد يثبت عليه وقد ايش ينزل. انا بدي بالسياره مليون تلاوت 800 قبلت. نعم.
المادة الرابعة والخمسون بعد المئة، القيمة هي الثمن الحقيقي للشيء.
نعم.
المادة
وهذا إخواننا غير ثابت، وإنما يرجع إلى حركة العرض والطلب بين التجار. أنا بقول لك مثلا شاري السيارة ب 400,000، بتقول لا والله غالية شوي، ها يعني قيمتها أقل من هيك، بتقول هذا سعره. لما بتقول هذا سعره شو معناها؟ في عندك أنت بذهنك معيار، هذا المعيار هو القيمة إخواننا. نعم.
المادة الخامسة والخمسون بعد المئة، الثمن الشيء الذي يباع بالثمن. المادة السادسة والخمسون بعد المئة، التأجيل تعليق الدين وتأخيره إلى وقت معين. المادة السابعة والخمسون بعد المئة، التقسيط تأجيل أداء الدين مفرقا إلى أوقات متعددة معينة. المادة
يعني إما أن يكون الثمن كله مؤجلا، وإما أن يكون مقسطا كل شهر دفعة. نعم.
المادة الثامنة والخمسون بعد المئة، الدين ما يثبت في الذمة كمقدار من الدراهم في ذمة رجل.
تمام. إلك عندي أنت 100,000 ليرة سورية، أين هذه 100,000؟ وينها؟ بجيبتي؟ لا. صندوقي؟ لا، وإنما لك عندي في ذمتي يعني. نعم. طبعا هذه إخواني إذا كانت ديون، أما الودائع هذه لك عندي هذا المال بصندوق موجود ولا يحق لي أن أخذ منه شيئا، فإذا استعملته كنت متعديا. نعم.
كمقدار من الدراهم في ذمة رجل، ومقدار منها ليس بحاضر، والمقدار المعين من الدراهم أو من صبرة الحنطة الحاضرة أو من صبرة الحنطة الحاضرتين قبل الإفراز، فكلها من قبيل الدين. المادة التاسعة والخمسون بعد المئة، العين الشيء المعين المشخص كبيت وحصان وكرسي وصبرة، وصبرة حنطة وصبرة دراهم حاضرتين فكلها من الأعيان.
إسباق الله بالجر. وصبرتي
وصبرة دراهم حاضرتين فكلها من الأعيان. المادة الستون بعد المئة، البائع هو من يبيع. المادة الحادية والستون بعد المئة، المشتري هو من يشتري. المادة الثانية والستون بعد المئة، المتبايعان هما البائع والمشتري ويسميان عاقدين أيضا. المادة الثالثة والستون بعد المئة، الإقالة رفع عقد البيع وإزالته.
يعني أنا بعد ما اشترينا وتم العقد وتملك المشتري المبيع والبائع الثمن، جاء أحدهما إلى الآخر يريد فسخ هذا العقد، ماذا نسمي هذا الفعل؟ الإقالة. يقول له أقلني، يقول له أقلتك. هذا بيأخذ المبيع وهذا بيأخذ الثمن. نعم.
المادة الرابعة والستون بعد المئة، التغرير توصيف المبيع للمشتري بغير صفته الحقيقية،
بحيث يخدعه فيه ويوهمه أنه على غير صفاته الواقعية. نعم.
المادة الخامسة والستون بعد المئة، الغبن الفاحش غبن على قدر نصف العشر في العروض والعشر في الحيوانات والخمس في العقار أو زيادة.
هاي شو بتكون؟ هاي غبن فاحش، نصف العشر في إيش؟
عروض.
في العروض، والعشر
حيوانات.
في الحيوانات. أنا الآن مثلا بعتك حصانا، إذا بيعك أنا عشر قيمته زيادة هذا غبن، وإذا كان بالحيوانات بالعقارات 20% خمس. نعم.
المادة السادسة والستون بعد المئة، القديم هو الذي لا يوجد من يعرف أوله.
نقول هذا مثلا الحائط قديم، هذه النافذة قديمة، شو يعني؟ لا يعرف أولها، ما صار لها 5 سنين 10 سنين، هي مو قديمة. نعم.
ثم قال الباب الأول
الحقيقة أخوانا دول المصطلحات يعني ستأتي معنا أثناء الأبواب، لذلك حبينا نقرأها ونفهمها، ويجب علينا أن نراجعها وأن نحفظها، فإذا مرت معنا لم تستشكل علينا. الحمد لله رب العالمين.